أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وبأيان عن الزمان المستقبل. قيل: وتستعمل في مواضع التفخيم، مثل قوله تعالى: يسأل أيان يوم القيامة. بقي عندنا من أسماء الاستفهام اسمان: الأول أيان، الثاني أن. هذان الاسمان لم نبين المعنى الموضوع له، الموضوعان له. هذان الاسمان أو الموضوع كل واحد منهما له. أما أيان، هذا اللفظ ذكر المصنف أنه يطلب به الزمان المستقبل، يعني يسأل به عن الزمان المستقبل. فتقول مثلا: أيان يذهب زيد، أيان يذهب زيد، يعني متى يذهب زيد؟ تسأل عن الزمان المستقبل، متى يذهب زيد؟ أو تقول: أيان ذهاب زيد، متى يتحقق ذهاب زيد؟ في أي زمان من الأزمنة المستقبلة، من الآنات المستقبلة؟ فأيان يسأل به عن الزمان المستقبل. قيل: ويستعمل في مواضع التفخيم، في مواضع التعظيم والتهويل. يعني إذا كان المقام مقام تهويل، مقام تعظيم، تعظيم المسؤول عنه، هذا الذي يسأل عنه، إذا كان المتكلم في مقام تعظيمه وتهويله وتهويل أمره، فيسأل بأيان، كما في قوله تعالى: أيان يسأل أيان يوم القيامة. هذا في مقام التهويل، في مقام تعظيم، تعظيم أمر القيامة، تهويل أمر القيامة. هذا ما يتعلق بالاسم الأول. الاسم الثاني الذي يذكره المصنف هو أن، هو أن. أن يستعمل على نحوين، التفتوا جيدا، يستعمل على نحوين، بل على ثلاثة أنحاء، بل على ثلاثة أنحاء. هذا النحو الثالث ذكره بعض النحويين، وهو المحقق الرضي. النحو الأول: أن يأتي بمعنى كيف، يأتي بمعنى كيف. فلما نقول أن، يعني بمعنى كيف. وهذا النحو يجب فيه، هذا الاستعمال أو هذا النحو من الاستعمال يجب فيه أن يأتي فعل بعد أن، يجب أن يأتي بعد أن فعل، وهذا الفعل لا فرق فيه بين أن يكون ماضيا أو أن يكون مضارعا. طبعا هذا بخلاف كيف، بخلاف كيف نفسها، كيف لا يشترط أن يأتي بعدها فعل. كيف زيد صحيح، كيف وجدت زيدا صحيحا، فقد يأتي بعدها فعل، قد يأتي بعدها اسم، لكن أن التي هي بمعنى كيف لا بد أن التي بمعنى كيف، كلام عن النحو الأول، لا بد أن يأتي بعدها فعل، كما في قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. كيف ماذا تعني؟ نحن ذكرنا كيف، يعني كيف يسأل بها عن الحال، عن الصفة أو الحال التي يكون عليها المسؤول عنه، كيف زيد. هنا لما أن أتت بمعنى كيف، أيضا السؤال عن ماذا؟ عن الحال، واضح؟ أن التفتوا، أن فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني فأتوا حرثكم كيف شئتم، على أي حال شئتم، معنى على أي حال شئتم، ومن أي شق أردتم. الحرث هنا يعني كناية عن الزواج، يعني الخطاب للزوج في تعامله مع الزوجة لما يريد المضاجعة أو المواقعة. فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، على أي حال شئتم، سواء كان في حال القيام، في حال الاضطجاع، أو في غير ذلك، ومن أي شق شئتم أو أردتم، لكن بشرط بعد أن يكون المأتي به، يعني مكان الإتيان موضع الحرث، يعني موضع الطفل، هذا المكان الذي، هذا الشق الذي يأتي الرجل من خلاله للمرأة يجب أن يكون موضع الحرث، يعني موضع الطفل. من هنا بعضهم ذكر أنه يحرم إتيان المرأة من الدبر، لماذا؟ لأن الدبر ليس موضع الحرث، ليس موضع الحرث. على كل حال نحن ليس يعني كلامنا مع أن هذه الاستفادة دقيقة أو لا، لكن نريد أن نقول أن في هذه الآية بمعنى كيف، ولذلك التفتوا أتى بعدها فعل أن شئتم، ولا يجوز أن تكون أن بمعنى كيف ولا يأتي بعدها فعل، كما مثل تقول أن زيد، أن زيد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أن زيد لا يجوز، يعني بمعنى كيف زيد هذا لا يجوز. جيد، هذا هو النحو الأول. النحو الثاني، التفتوا جيدا، أن تستعمل أن بمعنى من أين، بمعنى من أين، بهذا المعنى من أين، كما في قوله تعالى أنى لك هذا، أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا، من أين لك هذا الرزق الذي يأتيك في كل يوم. أي في حكاية كلامي من مع من؟ كلام زكريا عليه السلام مع مريم عليه السلام. المراد أين من أين ليس المكان الحقيقي، وإنما المراد من أين ما يقال، ما يقال من أي وجه نلت ما نلت، من أي وجه يعني من أي جهة، واضح، من أي وجه نلت ما نلت، بهذا المعنى وليس بمعنى المكان حقيقة. من أين يعني أين هنا بمعنى المكان حقيقة، لا، بهذا المعنى، من أين نلت ما نلت، من أي وجه نلت ما نلت. نعم،
إذا أخذ بمعنى حقيقي أين ما يخطأ شيء،
مكان مشكلة. نعم،
مثلا هاي تعامي أين، إذا أخذ بمعنى الحقيقي
حقيقي أكون حرج،
حرج أين أكون مشكلة فيها،
أي مثلا مكان يصير
من
مكان، أي من مكان يعني من مكان الله تعالى، تجعل الله تعالى في مكان، تحيث الله سبحانه وتعالى في مكان.
لا، الرزق له مكان.
نعم،
للرزق له مكان،
الرزق مكانه هنا.
هاي زكريا يسأل لمريم أن لك هذا.
نعم، أن لك يعني هذا، من أين لك هذا،
يعني أين، يعني هاي يمكن يأخذ معنى المكان.
لا لا، هو المكان مجازا نعم، لكن مو مكان حقيقة. هو يسأل عن الجهة، يعني يقولون المعنى في هذه الآية، أو المعنى حينما نقول أن بمعنى من أين، المعنى هو هذا، المعنى هو الذي يكون في قولهم من أي وجه نلت ما نلت، هذا هو المعنى، من أي وجه نلت ما نلت، من أي جهة حصلت على الذي حصلت عليه، من أي جهة، واضح. فليس بمعنى المكان، واضح بعد، يعني ليس بمعنى المكان، من أي جهة حصلت على الذي حصلت عليه.
جهة ومكان شيء.
نعم،
نفس الشيء، جهة ومكان.
لا ليس، والدليل على ذلك جواب مريم، ماذا قالت؟ هو من عند الله، هو من عند الله، لم تجب بالمكان، لم تقل من المكان الكذائي، قالت هو من عند الله. من عند الله، الله مكان؟ لا، ليس من مكان، ليس مكان. من أين حصلت على هذا؟ من زيد. هذا زيد مكان؟
على الجهة، بمعنى جانب.
نعم، جانب، نعم، جانب، وجه، ما شئت فعبر، لكن ليس بمعنى المكان. من أين حصلت على هذا؟ من زيد. هنا نفهم أن زيد مكان؟
لا.
نعم، شو عندك شيء؟ فهنا من أين، أين ليس بمعنى المكان حقيقة. جيد، هذا هو النحو الثاني. هناك نحو ثالث ذكره بعض النحويين، وهذا هو المحقق الرضي. هذا البعض هو المحقق الرضي. المحقق الرضي يقول هكذا، أن يأتي بمعنى، التفتوا، بمعنى أين، بمعنى أين، لا بمعنى من أين، يأتي بمعنى أين، ولكن في مقام الاستعمال أين تكون مع من، إما ظاهرة وإما مقدرة. التفتوا معي، معنى أن أين، أين، لكن في مقام الاستعمال أين تكون مع من، هذه من إما ظاهرة وإما مقدرة، ليس بمعنى من أين، وإنما بمعنى أين. ظاهرة كما في قوله تعالى كما في المقدرة كما في قوله تعالى أنى لك هذا التقدير، من أين لك هذا؟ هنا من غير ظاهرة، والظاهرة كما في قول الشاعر من أين تفتوا من أين عشرون لنا من أن من أن، هنا قال من أين ثم قال من أن، أن يعني بمعنى أين، من أين، فأين على النحو الثالث أن أن بمعنى أين، لكن في مقام الاستعمال تفتوا تستعمل مع من، وهذه من إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. هذا من جهة، من جهة أخرى لما نأتي التفت جهة. نعم
حقيقة ومجاز غير واضح في يدهما حقيقة وكل،
لم نبين هذا بعد شيخ، هذا من جهة، من جهة أخرى التفتوا جيدا، المصنف ماذا قال؟ المصنف قال قال وأن تستعمل تارة بمعنى وتستعمل تارة بمعنى، جيد، لماذا قال تستعمل ولم يقل وضعت؟ لماذا عبر بالاستعمال ولم يعبر بالوضع؟ في ذلك التفتوا، هذا قوله فيه احتمالان، عبر بالاستعمال دون الوضع لأجل يعني هذا التعبير يحتمل فيه احتمالان، هذا التعبير يحتمل فيه احتمالان لأجل أن يشير إلى أحد هذين الاحتمالين، الاحتمال الأول أن يكون مشتركا لفظيا بين هذين المعنيين، هذين النحوين، أنها بمعنى كيف وبمعنى من أين، تفتوا هو المصنف ذكر المعنى الأول والمعنى الثاني، النحو الأول والنحو الثاني، النحو الثالث ذكره الشارح، التفتوا قال تستعمل للإشارة إلى أن هي مشترك لفظي بين هذين المعنيين، شأنها شأن لفظ عين، عين مشترك لفظي، إذا استعملت في عين الإنسان هذا الاستعمال حقيقي، إذا استعملت في النابعة هذا استعمال حقيقي، فهي موضوعة لكل منهما، فاستعمالها يكون على نحو الحقيقة، واضح؟ الاحتمال الثاني أن موضوع لأحد النحوين حقيقة ومستعمل في الآخر مجازا، واضح؟ يعني موضوع للمعنى الأول مثلا كيف حقيقة ومستعمل في المعنى الثاني من أين مجازا، أو بالعكس يعني موضوع لأحدهما حقيقة ومستعمل في الثاني مجازا، يحتمل أن المصنف عبر بهذا التعبير لأجل أحد هذين الاحتمالين، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، نقرأه وننتقل إلى مطلب آخر. قال المصنف وبأيان عن الزمان المستقبل، قيل وتستعمل هذه اللفظة في مواضع التفخيم يعني التعظيم والتهويل، مثل قوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، هذا الاسم الأول الذي بقي عندنا من أسماء الاستفهام، الاسم الثاني والأخير وأن تستعمل تارة بمعنى كيف نحو فأتوا حرثكم أن شئتم وأخرى بمعنى من أين نحو أن لك هذا. جيد. قال الشارح وبأين عفوا وبأيان عن الزمان المستقبل قيل وتستعمل في مواضع التفخيم مثل يسأل أيان يوم القيامة وأن تستعمل لاحظوا عبارة المصنف تستعمل تارة بمعنى كيف ويجب أن يكون بعدها فعل وهذا بخلاف كيف نفسها نحو فأتوا حرثكم أن شئتم أي على أي حال ومن أي شق أردتم بعد ولكن بعده بشرط أن يكون المأتي موضع الحرث يعني مكان الإتيان موضع الحرث موضع النسل موضع الطفل ولم يجي أن زيد يعني من دون فعل من دون أن يأتي فعل بعدها بمعنى كيف هو هذا لم يجي وأخرى بمعنى من أين نحو أن لك هذا أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم وقوله تستعمل لاحظوا المصنف ذكر معنيين لم يذكر المعنى الثالث بعد ذلك يشير إليه الشارح وقوله تستعمل إشارة إلى أنه يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنيين هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني وأن يكون في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا نقطة ويحتمل أن يكون معناه هذا النحو الثالث هذا النحو الثالث الذي ذكره بعض النحويين طبعا الشارح ذكر ذلك صراحة في كتابه المطول ويحتمل أن يكون معناه أين أن معناه أين إلا أنه في الاستعمال يكون مع من ظاهرة كما في قوله قول الشاعر من أين عشرون لنا من أن أو مقدرة كما في قوله تعالى أن لك هذا أي من أين من أن لك أي من أين لك هذا على ما ذكره بعض النحاة أو النحويين وهو المحقق الرضي هذا تمام الكلام في هذا المطلب بعد أن وقف المصنف مفصلا على المعنى الحقيقي وهو الاستفهام لهذه الألفاظ لهذه الكلمات لكلمات الاستفهام على التفصيل على التفصيل الذي تقدم من أن المطلوب هو التصور أو التصديق وإذا كان المطلوب التصور فالمتصور ما هو تقدم كل ذلك فيما سبق الآن المصنف يتحدث عن المعاني المجازية لكلمات الاستفهام لكلمات الاستفهام يعني سواء كانت من الحروف أم أكانت من الأسماء هذه الكلمات تأتي للمجاز أو لا تأتي نعم تأتي للمجاز ما هي المعاني المجازية التي تأتي لها هذه الكلمات فإذا عنوان هذا المطلب هو المعاني المجازية لكلمات الاستفهام المعاني المجازية لكلمات الاستفهام طبعا الشارح في كتابه المطول يبين أن تحقيق كيفية هذا المجاز وبيان أنه من أي نوع من أنواع المجاز هذا المطلب لم يحم حوله أحد، يعني هذا المطلب بينه وحققه أنا الشارع، أما غيري لم يحم حوله، واضح؟ لصعوبته ودقته. فالذي تفت ذكره هو أنا. جيد، الآن نأتي إلى المعاني المجازية لكلمات الاستفهام. المعنى الأول هو الاستبطاء. الاستبطاء، مثال الاستبطاء هو كم دعوتك. التفتوا جيدا، كم دعوتك. هنا يوجد استفهام بكم، والاستفهام بكم يكون عن العدد المعين، يطلب بها العدد المعين. فهل المقصود هنا هو الاستفهام عن العدد المعين، يعني المطلوب العدد المعين؟ الجواب كلا. هذا الكلام يقال، يقوله المتكلم المستفهم، يقوله لمخاطب أبطأ في الجواب، أبطأ في جواب الدعوة، دعوة المتكلم. يقول له كم دعوتك وأنت أبطأت في الجواب لهذه الدعوة. فهو ليس في مقام، التفتوا، ليس في مقام ماذا؟ في مقام الاستفهام عن عدد الدعوة، كم كان عدد الدعوة لأجل أن المتكلم جاهل بها. لا، متكلم يعلم أن الدعوة عددها كثير ولا يسأل عن ذلك، وغرضه ليس هذا. غرضه ماذا؟ التفتوا، الغرض قصد الاستبطاء. يقول له أنت أبطأت في استجابة الدعوة. فالمتكلم ليس غرضه الاستفهام، وإنما غرضه الاستبطاء. الآن لك أن تسأل هذا السؤال: ما علاقة الاستفهام بالاستبطاء؟ تعرفون المجاز لا بد له من علاقة ولا بد له من قرينة، صحيح؟ لا بد له من علاقة وقرينة. كل مجاز تقول رأيت أسدا في الحمام، المراد بالأسد ليس معناه الحقيقي وإنما الرجل الشجاع. ما العلاقة؟ هي الشجاعة. ما القرينة؟ في الحمام، ما عنده الأسد الحيوان المفترس، ماذا يفعل؟ فلابد أن يكون الرجل. الآن أنت تقول هنا استفهام، وهذا الاستفهام استعمل في الاستبطاء، صحيح؟ استعمل في الاستبطاء. ما علاقة الاستفهام بالاستبطاء؟ نريد أن نبين العلاقة. العلاقة هي السببية، هي السببية. أطلق المسبب وهو الاستفهام، وأريد السبب. الاستبطاء سبب للاستفهام. هذه علاقة من علاقات المجاز، سببية. الاستفهام هو المسبب والسبب هو الاستبطاء. كيف؟ الاستفهام، لماذا يحصل الاستفهام؟ الاستفهام، التفتوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستفهام مسبب عن الجهل بذلك العدد، صح؟ الاستفهام يكون عن جهل، طلب الفهم الاستفهام يعني فهم غير موجود، فالاستفهام يكون مسببا عن الجهل بالعدد. جيد، ننتقل خطوة. والجهل بالعدد، لماذا يحصل الجهل بالعدد؟ نقول الجهل بالعدد مسبب عن كثرة الدعوة. عادة الدعوة الشيء الكثير يحصل به جهل، أما العدد القليل لا يحصل به جهل عادة. هذا أمر آخر. ثم نتقدم خطوة، نقول وكثرة الدعوة مسبب عن أي شيء؟ عن الاستبطاء. هو لو أجاب لا تكون هناك دعوة متكررة، صحيح؟ لكن لم يستجب، يعني هناك إبطاء، يعني هناك إبطاء أو استبطاء، فدل الاستفهام على الاستبطاء ولو مع الوسائط بهذا البيان الذي ذكرته. إذن الاستفهام هو مسبب عن الاستبطاء، لو لم يكن هناك استبطاء لما كان هناك استفهام، فاستعمل المسبب وأريد السبب. هذا هو المعنى الأول. المعنى الأول إذن ماذا؟ الاستبطاء. المعنى الثاني، التفتوا جيدا، التعجب. المعنى الثاني التعجب، كما في قوله تعالى مالي لا أرى الهدهد، مالي لا أرى الهدهد. هذا كلام من؟ كلام نبي الله سليمان عليه السلام. التفتوا جيدا، هذه الآية فيها قولان. القول الأول ما ذكره المصنف، أن الاستفهام في هذه الآية ليس على حقيقته، وإنما المقصود منه التعجب. القول الثاني هو قول الزمخشري صاحب الكشاف، يقول الاستفهام هنا على حقيقته، الاستفهام هنا على حقيقته. واضح أو لا؟ إذن في هذه الآية، عليكم السلام ورحمة الله، في هذه الآية يوجد قولان. كلامنا نحن الآن مع القول الأول، لكن الشارح ذكر القول الثاني أيضا، ذكر القول الثاني أيضا، نذكره إن شاء الله. التفتوا جيدا، ما توجيه القول الأول؟ كيف نوجه القول الأول؟ القول الأول ماذا؟ إن الاستفهام ليس على حقيقته، إنما المقصود منه تعجب، يعني هنا الاستفهام استفهام مجاز. التفتوا معي، نقول سبب الاستفهام هنا هو التعجب، هو التعجب، ببيان أن الهدهد كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام. الهدهد ما كان يغيب عن سليمان إلا بإذنه، إلا بإذن سليمان عليه السلام. لما يريد أن يغيب يذهب إلى مكان يستأذن من سليمان عليه السلام. لكن سليمان لما نظر إلى مكانه، مكان الهدهد، لم يرى، لم يبصره، لم يبصره، فتعجب من حال نفسه، من حال نفسه. سليمان تعجب من ماذا؟ من حال نفسه، أنه لماذا لم يبصر الهدهد، لماذا لم يرى الهدهد. تفتوا؟ يعني المعنى يكون هكذا، أي شيء ثبت لي في حال كوني لا أرى الهدهد، ماذا حصل لي؟ أي حالة حصلت لي منعتني من رؤية الهدهد؟ يستفهم عن الحالة التي حصلت له هو، ماذا حصل لي حتى منعني هذا الشيء من رؤية الهدهد؟ وهذا لا يمكن أن يحمل على الاستفهام الحقيقي. لماذا؟ لأن العاقل أدرى بحال نفسه من غيره، صحيح؟ العاقل يعرف أن نفسه ماذا حصل لها، فلا يسأل عن الشيء الذي حصل لنفسه ويعلم. فإذا وقع السؤال أو الاستفهام عن نفسه فلا بد، لا بد ماذا؟ أن يحمل هذا الاستفهام على غير حقيقته، والمعنى الذي يحمل عليه ها هنا هو التعجب، هو التعجب. كيف التعجب؟ نقول يعني ما علاقة الاستفهام بالتعجب؟ نقول العلاقة هي هذه، التفتوا معي، السؤال عن الحال. أولا نقول التفتوا، الحال سبب في عدم الرؤية، صحيح؟ ويسأل عن السبب الذي حصل له بحيث منعه من ماذا؟ من الرؤية. السؤال عن الحال، عن الحال هو سبب في عدم الرؤية، جيد. وهذا السؤال يستلزم الجهل بذلك السبب. ولماذا يستفهم عن الشخص؟ لماذا يستفهم عن السبب؟ لأنه عنده جهل بالسبب. إذن التفتوا معي، السؤال عن الحال الذي هو السبب في عدم الرؤية يستلزم الجهل بذلك السبب، والجهل بسبب عدم الرؤية يستلزم ماذا؟ الجهل يستلزم التعجب حقيقة أو ادعاء، لأنه خفاء السبب. التفتوا، خفاء السبب من الأمور التي تثير التعجب، صحيح؟ إذا خفي السبب الإنسان يتعجب، لذلك قيل إذا بان السبب بطل العجب، إذا بان السبب بطل العجب. أما لما كان السبب خفيا فيكون هناك تعجب. فإذن العلاقة بين السبب، بين التعجب والاستفهام هي اللزوم، هي اللزوم. الاستفهام ملزوم، ولازم الاستفهام هو التعجب. استعمال اسم اللازم، اسم الملزوم في اللازم، هذا ما ذكره الشارح، يعني ما أفاده المصنف وبينه الشارح. أما ما ذكره الزمخشري، الزمخشري يقول في الحقيقة كلام سليمان محمول على ظاهره، يعني هناك استفهام حقيقي. بيان ذلك، سليمان عليه السلام لما نظر إلى مكان الهدهد ولم يبصره قال ما لي لا أرى، ما لي لا أرى. ماذا يعني؟ يعني ما لي لا أرى، يعني هو كان جازما بحضور الهدهد وجازما بعدم رؤية الهدهد، فيسأل عن السبب في عدم رؤية الهدهد مع أن الهدهد موجود، الهدهد موجود وهو لم يرى الهدهد، لماذا؟ ما السبب في هذا؟ هل يعني يسأل عن ماذا؟ يسأل عن المانع، المانع ماذا؟ هل المانع هناك ساتر، ستر الهدهد عني؟ هل مثلا كون الهدهد خلفي؟ هل الهدهد عن يميني، عن يساري؟ يعني الهدهد موجود وأنا لم أرى، السبب المانع عن الرؤية ماذا؟ هذا سؤال عن، على استفهام حقيقي، هذا استفهام حقيقي، جيد. بعد ذلك ماذا التفتوا؟ بعد ذلك حصل عنده شيء آخر، من؟ سليمان عليه السلام، ظهر له التفتوا عدم الجزم. هو أولا كان جازما بحضور الهدهد، بعد ذلك شك أن الهدهد حاضر أو ليس بحاضر، حاضر أو غائب، فسأل سؤالا آخر أتى بأم، أم كان من الغائبين، هذه أم ماذا؟ أم منقطعة، أم منقطعة، أم المنقطعة انقطاع ما بعدها عما قبلها، هذا السؤال آخر. أم كان من الغائبين، يعني يريد أن يقول لعلي لم أره لأنه كان غائبا، هذا السؤال آخر، هذا السؤال آخر. أما السؤال الأول لا، كان جازما بالحضور، بعد ذلك لاح له ماذا؟ لاح له أنه لم يكن حاضرا بل كان غائبا، فسأله أم كان من الغائبين، هل هو غائب، هل هو غائب؟ واضح أو لا؟ فالتفتوا، فالاستفهام يكون على حقيقته، هذا ما أفاده الزمخشري. هذا المعنى الثاني من المعاني المجازية. المعنى الثالث، المعنى الثالث هو التنبيه على الضلال، التنبيه على الضلال، كما في قوله تعالى فأين تذهبون، التفتوا فأين تذهبون، ليس المقصود هنا الاستفهام عن المذهب حتى يكون الاستفهام استفهاما حقيقيا، فأين تذهبون، هنا المراد التنبيه على ضلال المخاطبين من طريق الاستفهام. تفهموا معي الطريق، التنبيه على ضلال المخاطبين، وأنهم لا ليس لهم مذهب ينجون به. فأين تذهبون، يريد أن يقول طريقكم، يريد أن يقول طريقكم هذا طريق إلى لا مذهب، طريق إلى شيء لا يمكن أن تنجون به، فأنتم ضالون، أنتم منحرفون. نبه على ذلك بالاستفهام، نبه على ذلك بالاستفهام، لأن العلاقة بين التنبيه على الضلال والاستفهام هي اللزوم، هي اللزوم. كيف هي اللزوم؟ التفتوا معي، الاستفهام عن الشيء ماذا يستلزم؟ الاستفهام عن الشيء، الآن في المثال نبه استفهم عن الطريق صح؟ فأين تذهبون؟ عن المذهب. الاستفهام عن الشيء يستلزم تنبيه المخاطب وتوجيه ذهنه إليه، فأين تذهبون؟ أين مذهبكم؟ أين طريقكم؟ هذا الاستفهام يستلزم أن المتكلم نبه المخاطب إلى ماذا؟ إلى الطريق صح؟ لأنه جاء في الاستفهام، فحينئذ المخاطب يلتفت إليه، ذهنه ينصرف إليه. جيد، فإذا المخاطب سلك طريقا واضح الضلالة، واضح الانحراف، كان ذلك غفلة منه، التفتوا معي، غفلة منه عن الالتفات لتلك الطريق. جيد، كان غافلا، وإلا لو لم يكن غافلا لما سلك هذا الطريق. جيد، فإذا نبه عليه ووجه ذهنه إليه كان هذا تنبيها على أي شيء؟ تنبيه على ضلاله. فالاستفهام عن ذلك ماذا يستلزم؟ تبيتوا معي، الاستفهام عن ذلك يستلزم توجيه ذهنه إليه، وتوجيه ذهنه إليه يستلزم التنبيه على كونه ضلالا، على كونه ضلالا، فيكون الاستفهام ماذا؟ التفتوا، الاستفهام ملزوم، ملزوما، ولازمه التنبيه على الضلال، التنبيه على الضلال. فإذن العلاقة بين الاستفهام والتنبيه على الضلال هي علاقة اللزوم. واضح؟ هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع حتى نطبق العبارة، المعنى الرابع هو الوعيد. الوعيد، التفتوا جيدا. مثاله أن تقول لمن يسيء الأدب، معي لمن يسيء الأدب تقول له: ألم أؤدب فلانا؟ ألم أؤدب فلانا؟ ماذا تقصد بهذا؟ طبعا إذا كان المخاطب عالما بأنك أدبت فلانا، هو يسيء الأدب المخاطب، وأنت تقول له، وأنت تقول له: ألم أؤدب زيدا؟ هو يعلم بأنك أدبت زيدا، يعلم. جيد، هذا الاستفهام ما هو المقصود منه، الغرض منه؟ طبعا الغرض منه هو الوعيد. شيخ شبيب، معنى المقصود الوعيد، الغرض الوعيد. ألم أؤدب فلانا؟ ألم أؤدب زيدا؟ هو يعلم بأنك أدبت زيدا، وهو يسيء الأدب. التفت، هو يسيء الأدب، يعني هذا يؤخذ بنظر الاعتبار أنه يسيء الأدب وأنه يعلم بأنك أدبت فلانا. بعد ذلك تقول له: ألم أؤدب فلانا؟ ألم أؤدب زيدا؟ حينئذ التفتوا، يفهم من ذلك أنك تقصد وعيده، تقصد أن تتوعده بماذا؟ أن تتوعده بجزاء إساءة الأدب. كما أنك التفتوا أدبت فلانا لأنه أساء الأدب، فهذا المخاطب حيث أنه أساء الأدب فسيجازى على إساءته للأدب. أنت تتوعده بذلك، تصل إلى هذا من طريق الاستفهام، من طريق الاستفهام، يعني طريق غير مباشر. ألم أؤدب فلانا؟ بعد هو لا يحمل كلامك، التفت معي، لا يحمل كلامك على الاستفهام الحقيقي. الآن إذا عندك ولدين، أحدهما أساء ورتبت عليه عقابا، وأساء الثاني، لما تقول له: ألم أؤدب أخاك؟ ماذا يفهم؟ يفهم أنك تسأل عن أنك أدبت فلان أو لا؟ لا، يفهم أنك تتوعده بالعقوبة التي كانت جزاء لإساءة أخيه. هذه يمكن أن تترتب عليك لأنك مسيء للأدب، أنت أسأت الأدب. واضح؟ جيد. العلاقة ماذا بين الوعيد والاستفهام؟ العلاقة هي اللزوم أيضا، اللزوم أيضا، لأن الاستفهام ينبه المخاطب على جزاء إساءة الأدب، وهذا التنبيه يستلزم الوعيد لأن المخاطب أساء الأدب، فهو مجاز مرسل من استعمال الملزوم في اللازم. هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس يأتي، الآن نطبق العبارة. قال المصنف: ثم هذه الكلمات، يعني كلمات الاستفهام، سواء كانت من الحروف أم كانت من الأسماء، كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام، يعني في المعنى المجازي تستعمل، مثل المعنى الأول كالاستبطاء، نحو: كم دعوتك. اثنين: والتعجب، نحو: مالي لا أرى الهدهدة. ثلاثة: والتنبيه على الضلال، نحو: فأين تذهبون. أربعة: الوعيد، كقولك لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا؟ إذا علم المخاطب ذلك، يعني علم أنك أدبت فلانا. جيد، التفت، ما بين المصنف، ما بين العلاقة بين هذه المعاني المجازية والمعنى الحقيقي وهو الاستفهام، لم يبين. طبعا حتى الشارح لم يبين ذلك تفصيلا، لم يبين ذلك تفصيلا. قال الشارح: ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية ك كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المقام بحسب معونة القرائن. لا بد أن توجد قرينة يعني. قال كالاستبطاء نحو كم دعوتك، والتعجب نحو مالي لا أرى الهدهدة. لاحظوا كم دعوتك لم يبين المصنف العلاقة بين الاستفهام وبين الاستبطاء، كما أن الشارح أيضا لم يبين. والتعجب نحو مالي لا أرى الهدهدة، لأنه الآن وقف عند التعجب، لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنه، فلما لم يبصره مكانه تعجب من حال نفسه. هنا التفتوا على هذا القول، الاستفهام عن حال نفسه، مالي مالي أنا، لماذا نفسي لا ترى الهدهد. أما على القول الثاني استفهام عن المانع، عن السبب، فاستفهام حقيقي، أما هنا استفهام مجازي. قال تعجب من حال نفسه، هذا حال نفسه يوضع تحته خط حتى يعرف المستفهم عنه، في عدم إبصاره إياه، في عدم إبصار سليمان للهدهد. ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه، فإذا استفهم عن حال نفسه فلا بد أن يكون هذا الاستفهام على غير حقيقته. هذا القول الأول. وقول صاحب الكشاف نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره، فقال مالي لا أراه، على معنى أنه لا يرى وهو حاضر، وهو حاضر. من هو هو؟ الهدهد. لساتر ستره أو غير ذلك، يسأل عن السبب، هل كان خلفي فلم أره، هل كان عن يميني عن يساري فلم أره. ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك، أضرب لأن هنا أم بمعنى بل الإضرابية، هاي تحدثنا عن ذلك سابقا، أم المنقطعة بمعنى بل، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
ثم لاح،
نعم
لاح يعني،
لاح يعني ظهر، ظهر له. قال ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول أهو غائب، يعني تردد تردد تردد، يعني أولا كان جازم بحضوره بعد ذلك تردد، وأخذ يقول أهو غائب، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له، ما ظهر له، يعني هذا الذي ظهر لي من أنه غائب هل صحيح أو لا. تبتوا. وقول صاحب الكشاف، تبتوا قول صاحب الكشاف، هذا كله جملة عرضية يوضع خط قبل نظر سليمان، وقول صاحب الكشاف خط يغلق الخط قبل يدل، وقول صاحب الكشاف وهو هذا خبر، وقول ماذا يدل على أن الاستفهام على حقيقته، استفهام ماذا حقيقي وليس مجازيا. الغرض الثالث أو الأمر الثالث، معنى الثالث، والتنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون. الرابع والوعيد كقوله لمن يسيء الأدب ألم أؤدب فلانا إذا علم المخاطب ذلك، ذلك يعني ماذا، وهو أنك أدبت فلانا، فيفهم معنى أو يفهم معنى الوعيد والتخويف ولا يحمله على السؤال. المعاني الأخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.